بين الحقيقة.
شاهدتم في الحلقة السابقة.
قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. حتى ذكر بعض المفسرين أن فأتبعه الشيطان أنه أصبح الشيطان يتبعه، لأن العالم يصبح أكثر قدرة على الاحتيال من العام والبحث عن المخارج والحيل.
صدقت.
وبهذه المناسبة سمعني أبو علي شير الزوجات.
أنت قلب خافق بين ضلوعي.
يعني قامت واحدة مصرية أكبر يعني مديرة المؤتمر وأكبر إمرأة دار سنة فوق 60، قالت في الحقيقة دكاترة ومنظرين وناس يعني ثقافات عالية، بس الشيخ الأسمراني ده هو اللي حقيقة أخذ المجال كله الحقيقة، هو اللي أبدع الحقيقة. وأنا خفت على نفسي طبعا، يعني تعرف أسمراني وحليوة.
لله تحيا في شمو طوعا وللمولى رضو للخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشهدكم جميعا أني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته يا رب، وأن نذكر هذه اللحظات إن شاء الله نحن وجميع المشاهدين والمشاهدات في الجنة، ونذكر هذه اللحظات ونذكر هذه الأوقات التي إن شاء الله يا رب لعلها تكون مما يشفع لنا عند الله يوم القيامة يا رب، اللهم آمين. من المعاني التي أود يعني أوجهها لإخواني وأخواتي عبر الشاشة في هذا الجمع الطيب، الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بهدية عظيمة، فقال في محكم تنزيله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. في رسائل هنا سريعة وإن شاء الله يوفقني الله لتبسيطها قدر الاستطاعة. إن الشيطان لكم عدو، الله سبحانه وتعالى العظيم العليم الحكيم يعلمنا وكأنه يحصر قمة العداوة وهي كذلك في الشيطان. الآن هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم أن عدوك الأول والأكبر والأعظم هو الشيطان، لكن النقطة ما تقف هنا كمعلومة. كثير من الناس نظريا يعرف المعلومة كمعلومة، لكن الجديد في الموضوع التي ينبغي أن نتنبه له هنا، يعني أرجو بالذات الإخوة والأخوات الشبان والشابات صغار العمر نسبيا الذين ربما لا ينتبهون لهذه المعاني، ربنا يقول فاتخذوه عدوا. هذا ينبهني إلى المعنى التالي: أن كثير من الناس يعلمون المعلومة، يسمعون المعلومة، يدركون المعلومة، وربما هم مقتنعون بالمعلومة، ولكن هل أخذ موقفا من المعلومة؟ هنا تأتي المشكلة. لذلك بعض الأحيان لما أقول للطلاب والطالبات في الجامعة أذكر أمثال هذه المعاني، ينبري بعضهم وبطريقة طيبة لطيفة مش بقصد الوقاحة، يقول: معقول يا دكتور واحد يكون قد رأى وعلم وفهم واقتنع ولم يتبع؟ قلت له: يا أخي ليش مستغرب، انظر إلى حالنا، كم يوجد من أخواتنا التي أسأل الله سبحانه وتعالى التي إن يكونوا خيرا مني ومنا جميعا عند الله وربنا يهديهم، لكن يعلمون وجوب الحجاب ولا يتحجب، يدركون ويعلمون ويقرون لكن لا يتحجبوا. قلت: نذهب إلى ما بعد ذلك وهو أقوى، أبو لهب وأبو جهل وأمثالهما، أولم يكونوا يعلمون بصدق نبوة الحبيب المصطفى؟ بلى والله كانوا يعلمون، وإلا لما كان موقف الله منهم بهذه الطريقة. ولكن ما هو موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان موقف الإنكار والجحود والسب والشتيمة، لذلك أصبحوا مشركين كافرين، عليهم لعائن من الله، تبت يد أبي لهب وتب. فهو اللي نسميه إحنا الموقف، أو للإخوة والأخوات اللي بيحبوا اللغة الإنجليزية هو الاتيتيود، your attitude from الله سبحانه وتعالى، موضوع موقفك من هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى وأنا أنظر في شرح هذه الآية وجدت نعمة عظيمة تكرم الله بها علينا. عادة الأعداء مثل ما لما كانت تقلم على الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا، ينفقون المليارات مئات المليارات لجمع المعلومات عن الخصوم والأعداء، ليعرفوا كيف يفكرون، ماذا يخططون، من هم، ما هي أساساتهم، كيف سيتحركون، ما هي مقاصدهم النهاية. الله سبحانه وتعالى وفر علينا وأعلمنا بأن عدوك هو الشيطان. اثنين، لخص لك إياها بعبارة عامة حتى لا تتوتر ولا تتشتت: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أربع خمس كلمات انتهى الوضع، فأعلمك بحقيقة مقصد عدوك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، فما بقي علي إلا أن أخذ قرارا باتخاذه عدوا. وهنا الموقف إخواني وأخواتي موضوعا تتخذ ليقوم عليها كل فكرة رسالة الإسلام، وليس مجرد الفهم وليس مجرد الاقتناع، وإنما اتخاذ الموقف. ودليلي على ما أقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقول الله تعالى أيضا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، مش فقط من سأل، ليقولون الله. وهذا قول الله سبحانه وتعالى. إذن هم لم يكونوا جاهلين بأن الله هو خالق، كثير منهم لم يكونوا جاهلين بأن الله هو حتى القادر والمسيطر والرازق، لا 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 أبدا، ولكن التزم يا فلان بأمر الله اللي هو ذكره شيخنا النابلسي، موضوع الطاعة هي ليست فوق جرب المعرفة ولا الاقتناع ولا الإدراك، وإنما الطاعة والالتزام. لذلك الإسلام من التسليم وليس فقط الفهم والمعرفة والإدراك، وهذا هو الاتخاذ. إذا أردت أن تكون مسلما حقيقيا عابدا حقيقيا، جزء من خارطة الطريق التي رسمها لك ربك أخي الكريم وأختي الكريمة، هي أن تأخذ قرارا موقنا مدركا عاقلا بإرادة ووعي أن تتخذ الشيطان عدوا. بها تكون قد دخلت بإذن الله في أول درجات الفلاح بإذن المولى عز وجل. الله سبحانه وتعالى بعد أعطانا الموجز بأنه إنما يدعو، لاحظ إنما أداة حصر، إنما يدعو دعوته تنحصر، لأن أن أكون والعياذ بالله من أصحاب السعير. أعطانا بعض التفصيلات، طبعا هذه من باب المثال لأختم بها، نعرف كم قدر كرم الله علينا في إعلامنا عن حقيقة عدونا ولم يتركها لاجتهاداتنا. على سبيل المثال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأعلمنا بأن للشيطان حزبا.
جماعة. يعني
نعم لهم جماعة،
ربع.
نعم نعم لهم ربع، لهم جماعة يعني بالمعنى الحقيقي. فما نتفاجأ من أن هناك جماعات، هم جماعة الشيطان،
جماعة
حزب الشيطان، جماعة إبليس بالمعنى الحرفي، وله شراكة مع الإنس التي نقرأها: قل أعوذ برب الناس، حتى وصلنا إلى من الجنة والناس. فأشركهم الله سبحانه وتعالى بأن الوسوسة، بل أنا حتى بعض الأحيان أمزح مع الطلاب والطلبة وأقولهم الله سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بقول للشباب اللي شوي بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، أقول له يا جماعة من أقوى، الشيطان أم شياطين الإنس أم الجن؟ قلهم طلع شوي، إبليس يوسوس لك أن تذهب مع فتاة لترتكب شيئا من الحماقة، فإن طردته أو فكرت في شيء آخر اختفى الوسواس. ولكن صديقك الذي هو من حزب الشيطان يأتي فيوسوس، فإن رفضت يقول لك ما العائق؟ تقول له ما عنديش سيارة، بقول لك سيارتي حسابك. طب ما عنديش لباس أتأنق به، أعطيك جاكيتي. طب ما عنديش عطر، بعطيك العطر. طب ما عنديش فلوس أصرف، جيبتي حسابك. طب مش عارف كيف أتصل فيها، أنا أرتب لك الاتصال بالفتاة. قلت والله إن الشيطان لا يستطيع أن يفعل هذا، الشيطان بيقدر يعطيك جاكيت جلد.
يعني كيد الشيطان ضعيف، ولذلك يطرد الشيطان بالمرأة لأن كيدهن عظيم.
الله يكرمك.
ولذلك جزاك الله خير على الطرح حق الشباب والفتيات ينتفعون بهذه.
الله يكرمك.
أي والله كذا.
في الشام عندنا جبل اسمه قاسيون. لو أن أهل الأرض اجتمعوا على نقله إلى الأردن هل يستطيعون؟ أبدا. الله ماذا قال؟ ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله عظيم يصف مكر الكفار. آية ثانية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك أقول الصبر مع المعصية ما بعده إلا القبر، لكن الصبر مع الطاعة بعده النصر.
بالشوق نفتح كل باب. يا لا 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 لا، 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 يا لا 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 لا.
الورود الوان من تحت والعيش بغنى ونجاوبها الضبي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أعظم ما يعين المسلم على الثبات في زمن المتغيرات ما يسمى الخلوة، أن تخلو بنفسك مع الله سبحانه وتعالى، أن تخرج لصحراء، أن تخرج لمكان، أن تجلس على صخرة، أو أن تجلس تحت شجرة، أو أن تجلس في واد ثم تتأمل حسن صنيع الرحمن جل وعلا في ملكوته وفي الكون، تسرح في ناظريك، تتأمل وتطير النظر في خيالك لترى عظمة الله عز وجل. الخلوة منهج للأنبياء وللصالحين وللمبدعين للعلماء. الخلوة أصبحت اليوم دواء تدرس في الجامعات العالمية في كل مكان، أصبحت فعلا أحد الوصفات التي توصف
لكثير ممن تكالبت عليه الأمور وتكاثرت عليه من كل اتجاه يخلو فيها مع حبيبه سبحانه وتعالى، يتذكر فيها عظمة الله وحسن صنيع الله عز وجل، ويتذكر فيها نعم الله التي تترى عليه من صحة وعافية ورزق وكمال، ونعم الله عليه تترى من كل اتجاه. ثم هو كغيره من البشر يخطئ ويعصي ويقع في الذنب، ربما في هذه اللحظات تجلت الروح وعاش الإنسان حلاوة الإيمان، فإن للإيمان حلاوة وطعم الإيمان، فإن للإيمان طعما يفقده ربما كثير من الناس حتى من الأخيار حتى من الصالحين، ربما فقد مثل هذه اللحظات الجميلة في الخلوة. الخلوة، الخلوة كمنهج شرعي في تربية النفس في تزكية النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن أعظم تزكيتها أن تخلو بهذه اللحظات الجميلة في أي مكان كنت، سواء مع مثل هذا المكان الجميل البديع الذي يزيد الإيمان إيمانا، فإن من أعظم ما يزيد الإنسان معرفة بالله التأمل في آيات الله الكونية كما هو التدبر في آيات الله القرآنية، أو في أي صحراء أو تحت أي جبل أو في أي واد. المهم أن تخلو بنفسك، المهم أن تنقل هذه النفس الضعيفة من لهثان الدنيا والماديات إلى حياة الروح، ولو لمرة في الأسبوع في الشهر جرب، والله ستجد لذتها وحلاوتها لما لها أثر، من أثر كبير جدا في إعادة النشاط الفكري، إعادة النشاط الإيماني الروحي. أعظم علاقة وأقوى علاقة وأروع علاقة هي علاقة الخالق بالمخلوق، أو علاقة الحبيب بالمحبوب. فأن تختلي بحبيبك بالله، محبة الله أصل الأصول أصل الإيمان، فتجد مثل هذه المعاني تعود إلى نفسك في ظل هذا اللهثان. يا الله، سبحان الله، كم غفل الناس، كم غرق الناس في الماديات والركض وراء الدنيا حتى لم يعد للدنيا طعم ولا جمال ولا لحظة يعيش فيها الإنسان مع نفسه في مثل هذه الجلسات. لا أقول خلو مجرد أن تخرج إلى البر فتجلس مع جماعة، لا شك أن هذا له فضل، لكن أن تخلو بنفسك. يا أخي، عصر الجمعة ساعة استجابة، بعد صلاة الفجر لحظات جميلة يتنفس فيها الصباح تنفسا وهواء نقيا رائعا، تسمع فيه لأصوات الطيور وترى فيه جمال الطبيعة التي صنعها الله عز وجل وأبدعها، وتسمع فيه أو تشعر فيه بالهواء النقي فتعيش هذه اللحظات الجميلة. نعم والله يا إخوة، أصبح اليوم العلاج والدواء لكثير من أمراضنا النفسية والروحية هو هذا المنهج العظيم، الخلوة. للأسف اكتشفها الغرب وبدأوا يعالجون فيها في معاهد خاصة ومستشفيات خاصة في أماكن خاصة، يعالجون فيها الكثير ممن ابتلوا وخاصة ممن غرقوا في الماديات، في الوقت الذي غفلنا نحن عن مثل هذا المنهج ومثل هذه التربية وهي أصل من أصول ديننا بفضل الله. فأنصح نفسي وأنصح إخواني، جرب ولو أن تخلو في بيتك، ولو في ظلمة ليل، ولو في أي مكان، المهم أن يكون لك خلوة بنفسك مع الله عز وجل تتجلى فيها كل المعاني، وتعيش جمال الدنيا وروعة الدنيا، وتستمتع في معاني الدنيا وروعتها ولذاتها الحلال، وبين معاني الإيمان وروعة الدين في ظل حبك للرحمن. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يعيننا على أنفسنا الضعيفة، إلى أن ألقاكم.
منهم تعلم. تشاهدون في الحلقة القادمة.
مثلا في قصيدة لي تطلب مني في كل مكان أينما ذهب داخل المملكة وخارجها، وهي عفوا بني قوم، وأنا أعلم لماذا تطلب مني، لأن كتبتها في لحظة توهج. ودائما سبحان الله المتلقي ترى حتى لو كان عامة الناس عنده قدرة على أن يميز زخم القصيدة، إحساس القصيدة.
كيف نحبب القرآن للناس بأن يكون تطبيقا ممارسة في حياتهم عندما يفهمونه ببساطته ويسره وسهولته؟ ولقد يسن القرآن للذكر فهل من مدكر؟
قل لي today I missed the Fajr prayer، يعني اليوم راحت علي صلاة الفجر. على قلت اخواننا المصريين داخل نفسي قلت يا دي النيل المنيل، انت مش جاي تسألني هذا السؤال الا اليوم في داخل نفسي.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.